كتاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق، وأن لا يستخرج منا أبدا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحمد من العراق.
مرحبا بك أخ أحمد، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
بخير حال، عزك الله. عزك الله،
خادمك وابن وتع.
جزاك الله خيرا، رفع الله قدرك يا أخي الحبيب.
الشيخ العزيز، قبل رجليك قبل يدي وقبل يديك قبل رأسي.
عزك الله، رفع الله قدرك وعلى شأنك.
يا شيخ ادع لنا، والله نحن في العراق في مصيبة، لأن أصحاب اللي حي يا شيخ، والله في اليوم يكثر من تفعل في سيارة يمر من السيطرات، لا يسألون عن الهويات إلا أصحاب اللحية.
نعم
والله يا شيخي، نحن مضايق كثيرا كثيرا، اليوم يحاسبوننا كثيرا على أصحاب اللحية. والله يا شيخ لا أنسى كلمة قبل سنة ونصف أو سنتين، عندما قلت إنا لا نحمل في جيوبنا ولا صواريخ ولا والله نحن ندعو إلى دين الله وهذا سنة الحبيب، كيف تدعونا أن نفعلها؟
نعم. طيب، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يثبتكم على الحق. نعم
يا شيخي، أرجو المعذرة من كلمة، لأني من شمال العراق، كردي، ليس عربي واللغة مكسرة، ولكن أرجو المعذرة.
شكر الله لك أخ الحبيب أحمد، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يشرفنا وإياك بالسنة، وأن يجعلنا وإياك مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاك الله خيرا على اتصالك، وأسأل الله أن يفرج كرب العراق وأن يفرج كرب أهل السنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسأجيبك أخي الحبيب إن شاء الله تعالى. سأقول صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أهل الكريم.
آمين.
أسأل الله لك السعادة والستر في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأسأله سبحانه أن يجعل عملك كله خالصا لوجهه الكريم.
آمين يا رب. آمين.
لو سمحت يا شيخ محمد، عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول، أنا مخطوبة وأبي مش عايز يعمل لنا عقد دلوقت، وخطيبي عنده عربية، وهو ذات دين وذات خلق ما شاء الله عليه يعني. بس هو بيقول لي يعني أنا لما بخرج بجيب عربية وببقى أنا والسواق لوحدنا، بس طبعا مفيش كلام خالص. هو قال لي أبي يعني أنا أوصلها وأنا مش هتكلم خالص برضو، يعني زي السواق، بس أنا يعني بدل الغريب يعني، عشان برضو السواق مش مضمون، أوصلها وبعدين مش أماكن بعيدة يعني، حاجة قليلة خالص. فأنا قلت له يعني إن كده حرام، فأنا مش عارفة كده حرام ولا لا يعني، يا ريت حضرتك هو برضو سمعك دلوقتي تقول له، لأن هو قال لي أبي إنه عايز يوصلني أي مكان ما يكلمنيش خالص.
حاضر.
وإحنا بنتكلمش في التليفون ولا أي حاجة الحمد لله. السؤال الثاني، في واحدة كان معاها مبلغ من المال، كانت هتطلعه صدقة للمشفى بتاع الكبد، بعدين أخوها يعني عايز يعقد، يعني مش معاه القدر من المال اللي هو يكفي إن هو يعمل العقد، ويعني اللي هي الإجراءات بتاعة المواضيع دي، فهي تديله هو أفضل ولا تودي المشفى؟
حاضر
نشوف. وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اللهم جعل كامل الذين ينادون باليمين يا شيخ محمد.
امين يا رب. امين امين.
اللهم يا شيخ اريد وانا في مساله لي يعني مع اخي.
نعم.
كنت قد ذهبت مع أخي مع ابن عمي في مسافة قصيرة لخمس دقائق يمكن.
نعم.
واتهمني بأني
نعم
اتهمني بأني أحضر قبيلتكم وأنا متدينة إن شاء الله على يد حضرتكم.
الحمد لله.
ولكن تطاول علي مع الكبر والتطاول. أريد الفتوى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أنا ما استوعبت سؤال جيدا. ما استوعبت سؤال جيدا. أسأل الله أن يسترنا وإياك. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسد الأمة.
الله يسترك. والله ما حصلت أرنب حتى.
لا والله يا ابن ابني من الآخر. والله العظيم أنا مش مصدق نفسي حضرتك.
ربنا يفرح حضرتك.
بكلمك يا شيخ محمد.
الله يسترك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
يا رب. يا رب.
وأن يطول في عمرك يا أخي.
آمين يا رب. آمين آمين يا رب.
أنا مش عارف أتكلم إزاي حضرتك. ده أقول حصل لي الشرف.
الله يشرف قدرك.
بكلم عالم من أعلام الأمة. الله يسترك. أسد الأمة فعلا والله.
الله يسترك. الله يسترك.
أرضاني صدقة زعيلة يا شيخ.
أسأل الله
نصرتي يا أخي.
الله يحفظك ويتم عليك السعادة والنعمة والسترة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين يا أخي.
وأسأل الله أن يجمعني وإياك.
العظيم أنا أشفيك.
الله يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه.
اللهم آمين يا أبي.
عزك
الله. آمين يا أخي.
عزك الله.
آمين يا
الله. عزك الله. جزاك الله خيرا.
يا عالم الأمة.
الله يسترك. الله يسترك. الله يسترك.
السلام عليكم.
شكر الله لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. نعم نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أبي؟
بخير حال الله يسترك.
اللهم إني أسأله أن يرزقك رؤية المختار وأن يحرم وجهك عن النار وأن يرضى عنك ويرزقك الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب. وإياكم يا رب.
أسألك بالله يا أبا أحمد وأنا بنتك يعني أنا كنت مخطوبة لشاب وهذا الشاب غير مستحي وإنه يشرب السجائر دوما يعني ومن غير ابن غير أن يفطر ويشربه ويربي أظافره يعني طويلة جدا وأنا يعني قلت لأمي إن أنا لا أريد هذا الشاب. وبعد ذلك عمتي قطعت أن تأتي عندنا على البيت فهنا أنا ذلك قطعت روحنا بينهما وأنا يعني أسألك بالله يعني أن تجيبني وأنا كنت أدعو ربي والله دلوقتي أن أكلمك يعني
السؤال السؤال حضرتك تاني إيه؟ السؤال الأخير إيه؟
يعني أنا كنت أدعو ربي أن أكلمك فاستجاب لي.
الحمد لله.
يعني أسألك بالله أن تدعو لي بقيام الليل أن وفقني الله أن أقوم دوما وأن تدعو لإخواتي يا رب وأن يعيني على حفظ كتابي يا رب.
آمين يا رب. حضرتك لك لك سؤال؟ لك سؤال؟
لا حياك طيب. الله يا رب طيب. أسأله أن يبارك في عمرك يا رب.
يا رب. طيب.
خليك يا رب يا أبا أحمد.
الله يسترك. أسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على أمر دينك ودنياك. جزاك الله خير الجزاء. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله يا عم الشيخ هتبقى فرصه في العمر يعني بتحصل مره واحده في العمر ان الواحد يكلم حضرتك.
الله يرفع قدرك.
اقسم بالله العظيم ان انا في قمه السعاده. حضرتك لو تتذكر انا اللي كلمت حضرتك من فتره وكنت اشتكيت لحضرتك ان انا يعني كنت حافظ القران ويعني
ايوه فاكر كويس
بعدت شويه عن فالحمد لله يعني الله. الحمد لله الواحد ربنا بدا يهدي واحده واحده
الله اكبر
والحمد لله بدات التحي وكده وربنا يسهل يعني ان شاء الله ونستمر.
الله يثبتك اخونا محمد.
ايوه يا عم الشيخ صح.
يا سلام. الله يثبتك على الحق.
والله يا عم الشيخ انا مش مصدق ان حضرتك فاكرني. ربنا يبارك.
والله انا فاكرك كويس وفاكر سؤالك واسال الله ان يحفظك وان يثبتك ودعوت الله لك بظهر الغيب. والله اخ محمد
ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمد.
جزاك الله خيرا. جزاك وشرك الله بالخير. اسال الله ان يحفظك انت واولادنا واولاد المسلمين. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك
شيخ؟ اهلا وسهلا.
انا مبسوطه جدا ان انا كلمت حضرتك والله بجد.
الله يسلمك.
مني الشرف والله.
ربنا يشرف قدرك
والله بجد. اتمنى ان انا كلمت من زمان وحياه ربنا كفايه بس ربنا بيحبني بس اللي انا بكلمه.
الله يرفع قدرك ويسترك في الدنيا
والله. الحمد لله ربنا الحمد لله يعني ربنا من عليا دلوقتي وهدين. كان كنت بعمل ذنوب كتير الاول بس دلوقتي الحمد لله ربنا هداني.
اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
بص يا شيخ الله يخليك انا عايزه اقول لك على حاجه.
نعم.
انا عايزه بس يعني ربنا يهديني.
لو ترفع الصوت لو سمحت شويه. نعم.
عايزه بس يعني ربنا يهديني اللي انت تقولي.
يا رب يا رب
يا رب. بص يا شيخ الله يخليك عايز اسال عن حاجه.
نعم.
عايزك تبين ربنا يكرمني الحمد وثبت الحمد.
يا رب يا رب يا رب. حاضر حاضر
بالله عليك يا ربنا يرزقني في
حاضر حاضر
اشكرك انت دي جوزي لان انا جوزي بصراحه مقصر في الصلاه شويه.
حاضر حاضر
بالله عليك افتح لي بالله يعني هو سمع دلوقتي هخليه يسمعك وانت تعمل نفسي تعمل بس محاضره كامله عن الصلاه الله يخليك.
حاضر يا اختي
وجهد بالله عليك ربنا يهديني ويثبتني على نفسي ويرزقني العمر.
يا رب يا رب جزاكم الله خيرا. اسال الله ان
يهديك ربنا يكرمك يا رب واسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك يا شيخ محمد يا رب.
امين يا رب امين يا رب. ربنا يهديك ويهدي زوجك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله لك ولزوجك ولنا جميعا الهدى والتوفيق والسداد واسال الله ان يشرح صدره للصلاه وان يجعله من المحافظين عليها المحبين لها. واسال الله ان يجبرك بالذريه الصالحه وما ذلك عليه بعزيز. سترك الله في الدنيا والآخرة وجزاك الله خيرا. سأقبل صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هاي نعم تفضل.
ألو.
نعم تفضل يا أختي.
ألو.
نعم تفضل يا أختي.
طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
انوار انوار بتتكلمي.
تفضلي تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ارفع الصوت قليلا لو سمحتي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا بك محمد حسن.
اهلا وسهلا.
معلش انا بس والله بتصل بيك بس محتاجه فعلا دعوه منك.
الله يسترك في الدنيا والاخره ويفتح صدرك.
يا رب يا رب يهدني بالذريه يا رب
يا رب. اسال الله ان يجبرك بذريه الذريه الصالحه.
يا رب وثبتني.
الله يجبرك بذريه الصالحه.
يا رب يا رب.
الله يسترك يا اختي. شكرا جزيلا. ساخذ صار اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد.
اي نعم اهلا وسهلا.
يعلم الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك.
أمنياتي بالحياة أني أكلمك يا شيخ.
أعزك الله ورفع الله قدرك.
شيخ سؤال بس عن شخص تاب لكن هموم الذنوب القديمة يعني تفرقه دائما.
نعم.
بس وأنا أسألك سؤال يعني من جاي إلى السعودية والقصيم القصيم يحبون كلهم يا شيخ.
وأنا أحب القصيم وأهوى القصيم.
بيش تدعيني يا شيخ بالهداية والثبات يا شيخ.
الله يرفع قدرك وأسأل الله أن يتم على البلاد الحرمين عامة والقصيم خاصة السعادة. فأنا يعني عشت في القصيم وتربيت على أرضها وتعلمت من علمائها جزاكم الله عنا خير الجزاء.
أمين. الله يطول عمرك يا شيخ عطاء ويحفظك.
أمين. شكرا الله لكم. ربنا يرفع قدرك. نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخت. نعم.
أنا عندك تأمين على الحياة والأولاد.
نعم حاضر.
مش عارفة بس مفيش دخل جوزي مفيش أي حاجة فرديت من الله تأمين حاجة مش عارفة عن سنة بعد شافة حرام بعض.
حاضر يا أخت حاضر.
وأنا حلمت بحضرتك كتير بس كان السؤال دايما في الدين.
نعم.
مش عارفة حرام بقى مش عارفة كنت دايما بتسألني يعني مأثرك بس انا دايما بصلي مع ربنا والحمد لله.
يعني انا دايما في الرؤية بسأل حضرتك انت مقصرة في الدين؟
كنت جاوبت حضرتك على ثلاث اسئلة. بص ده حضرتك على ثلاث اسئلة في سؤالين اتنين ما جاوبتهمش.
طيب حاضر.
لو سمحت حضرتك الشيخ بس اتمنى بس اعرف يعني التأمين ده حرام ولا
لا؟ حاضر سأجيبك ان شاء الله. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير عنا.
وإياكم الله يبارك فيكم.
الله خليك يا شيخ، هسألك سؤال. أنا عندي أنا مندوب مشتريات.
نعم.
فأنا من وظيفتي إني أحصل أقل أسعار.
نعم.
فأنا بحصلت أقل من سعري يعني في المحلات وفي الجملة وفي المستوردين.
نعم.
أنا حصلت سعر المستوردين بعطيني أقل من الجملة.
نعم.
فهل لو صاحب المحل أعطاني مبلغ من المال بدون ما أطلب منه أو شيء، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
حاضر.
شكرا يا شيخ، جزاك الله ألف خير.
الله الله يبارك فيك. نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد؟
أي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا فرحانة أوي 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 إن بكلم حضرتك.
الله يسترك.
ربنا يا رب يخليك لينا يا رب.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين يا رب. أتمنى أن حضرتك بس تدعي لأولادي، ربنا يهدهم لي رب.
آمين يا رب.
7 سنين الحمد لله بيصلي الحمد لله.
الحمد لله.
تدعي لهم يا رب، ربنا يحفظهم يا رب.
آمين يا رب. أسأل الله أن يحفظهم
يا رب يا رب،
وأن أجعلهم من أهل الهدى ومن أهل الصلاة.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.
وبارك لك فيهم وأجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين يا شيخ، ويهديني جوزي ويرجعهني بألف سلامة.
آمين يا رب. أسأل الله أن يرده سالما غانما مجبورا.
اللهم آمين.
وأن يجمع بينكما دائما على الحب والخير.
آمين يا رب.
شكرا جزيلا.
في سؤال بس يا شيخ. يعني أنا وأنا كنت في سنة 13 سنة كنت مع أمي وأبويا في السعودية وحجينا. بس الحجة بتاعتي أنا وأختي ما كملتش، يعني جينا على طواف الإفاضة والوداع ما عملناهاش. جات لنا الدورة وما عملناهاش. ولحد دلوقتي. بس أنا دلوقتي أنا عندي 29 سنة وتجوزت وخلفت، وسمعت إن هي دلوقتي يعني تبقى معلقة.
طيب حاضر.
فيعني أعمل إيه أنا دلوقتي؟
حاضر حاضر.
شكرا شكرا يا حبيب.
نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله وأطال الله في عمركم فضيلة الشيخ محمد حسان.
وإياكم أهلا وسهلا.
أحبك في الله كثيرا كثيرا كثيرا، والله شاهد على ما أقول.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أحبك من أول شريط استمعت لك، من أول شريط منذ 10 سنوات تفسير سورة قاف، وأنا من المغرب وأعيش هنا في إيطاليا. أحبك أهل. كثيرا
أهل.
وأحب قناة الرحمة.
أهلا وسهلا.
وقناة نسائم الرحمة أحبك كثيرا والله يا شيخ.
جزاك الله خيرا. الله يرفع قدرك
الشيخ.
نعم.
أنا من طبيعتي أتأثر عند استماع الأحاديث النبوية وآيات القرآن الكريم، وهذا من فضل الله كثيرا.
هذه نعمة عظيمة.
وأصدق وما أستطيع إلى ذلك السبيل.
هذه نعمة عظيمة.
ولكن فضيلة الشيخ، سمعت منك البارحة حديثا.
نعم.
زادني حبا كثيرا لله وأزاح جبال الهموم عن صدري.
الله أكبر.
حديث ذكرته البارحة في دروس السيرة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال جاءني جبريل فقال لي من مات وهو موقن بلا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
نعم.
حديث والله فضيلة الشيخ أزاح جبال من الهموم، وسجدت لله شكرا وأنا أبكي وأسجد لله شكرا. وأرجو منك فضيلة الشيخ أن توجه كلمة للمشايخ وللدعاة أن لا يقنط الناس من رحمة الله. هناك فرق فضيلة الشيخ كما تعلم ما بين التخويف وبين القنوط. نعم نحن نحب التخويف، أن يخوفون بالآيات وبالمواعظ وبالرقائق، هذا جميل جدا ونحبه. ولكن القنوط، هناك بعض المشايخ يقنطون الناس من رحمة الله. وعندي طلب أخير فضيلة الشيخ.
نعم.
أن تدعو الله جل وعلا في قيام الليل أن يجمع شملي مع أمي. نعم. أرجوك فضيلة الشيخ أن تدعو الله، لأنني أحب أمي كثيرا، والله أمي لو طلبت مني أعيني لأعطيته لها. أحبها كثيرا فضيلة الشيخ. أطلب الله وأدعو أن يجمع شملي معها في أقرب وقت. جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمع بينك وبين أمك على تقوى وعلى خير، وأسأل الله ألا يحرمك بالرحى، وألا يحرمها رضا، وألا يحرمك رضاها، وألا يحرمها برك بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاك الله خيرا. طيب أستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة لأن الوقت ضاق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله اني احبك في الله شيخ محمد.
احبك الذي احببتني فيه.
يعني انا ثاني مره اكلمك والله وانا مش مصدق نفسي ان انا بكلمك والله.
الله يرفع قدرك
والله وبركة. اني احبك في الله.
احبك يعني الذي احببتني فيه.
والبيت كله بتاعنا والله اني احبك في الله كله والله.
الله يستر.
هذا من عند الله والله.
جزاك الله خير. ربنا يرفع
قدرك. سؤال يا شيخ محمد الله يرضى عنك.
نعم.
طب حضرتك دلوقتي عندنا في المقابر لما واحد يتوفى.
نعم.
لما يدفنوه يقولوا افضل ما يقول العبد ويقولوا لا اله الا الله ثلاث مرات وبعد كده يقولوا محمد رسول الله وبعد ما يدعوا له يقولوا الفاتحه فالناس هنا ملتحيه فبتقول لك الحاجات دي ما وردتش عن النبي.
نعم.
فالله يرضى عنك تجاوبني في سؤال اخر.
حاضر. نعم.
والله الاسئله كتير بس الوقت ضيق وانا نفسي اخد تليفون خاص بحضرتك اكلمك عليه.
ربنا يسترنا واياك.
يعني ما فيش تليفون خاص بحضرتك؟
لا والله لا احمله. جزاك الله خيرا. لا أحمل هاتفا بكل أسف أستقبل عليه اتصالات للناس لأنه لا صحة ولا جهد فسامحونا ولا نمنح أولادنا ولا بيوتنا إلا النذر اليسير فأرجو من أمتنا الحبيبة أن تسامحنا وجزاكم الله خيرا. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وأجيب على هذه الأسئلة وإن كانت قليلة لأن الوقت اليوم قد ضاق بنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن تيسر يعني أن أستقبل بعض الاتصالات في آخر الحلقة إن يسر الله ذلك فبها ونعمت. السؤال الأول أخونا من العراق يسأل عن ملاحقة أهل السنة في بلاد العراق أصحاب اللحى وأنا أقول له أخي الحبيب الابتلاء سنة ثابتة جارية لا تتغير إلى قيام الساعة. الابتلاء سنة ثابتة جارية لا تتغير إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فنصيحتي لك أخي الحبيب من العراق أنت وإخوانك من أهل السنة بالصبر بالصبر وإن يعني إن اتقيتم ربكم سبحانه وتعالى وحققتم اليقين به عز وجل وصبرتم سعدتم في الدنيا والآخرة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فاصبر أخي الحبيب اصبر ولا ينبغي أبدا أن نفرط في السنة لمجرد أننا نتعرض لشيء من الأذى أو لشيء من المحن. فالسنة عزيزة والسنة غالية ولا ينبغي لكم أبدا أن تفرطوا فيها بدعوى أنكم تتعرضون لشيء من المحن أو لشيء من المضايقات. فهذه سنة ثابتة لا تتغير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وإن شاء الله تعالى بوعد الله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم الجولة الأخيرة لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يفرج كرب العراق وأن يكشف هم أهل السنة في العراق وأن يزيح عنهم هذه الكوابيس المتراكبة وأن يفرج كربهم وأن يزيل همهم وأن يثبتنا وإياهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصبر الصبر أخي الحبيب. الأخت تقول بأنها مخطوبة ووالدها أخر العقد لكن خطيبها عنده سيارة وهي تريد أن تركب معه واشترط الرجل على نفسه ألا يكلمها وهو أفضل من السائق الأجنبي فهل يجوز لها أن تركب معه؟ والجواب لا، لا يجوز لها أن تركب معه لأن خطيبها هذا أجنبي عنها. لكن لمجرد هذه العلاقة ألا وهي الخطبة قد تبيح له ما لا تبيح البتة للسائق الأجنبي الذي لا يعرفها والذي لا تعرفه. فأنا أنصح ابنتنا ألا تركب مع خطيبها فالخطبة لا تحل ما حرم الله تبارك وتعالى، بل هي أدعى بهذه اللحظات للوقوع في المحرمات وللوقوع في المحظور. فلا يجوز لابنتنا أن تركب مع خطيبها بدعوى أنه أفضل من السائق الأجنبي، كلا، بل السائق الأجنبي لا يعرفها ولا تعرفه، ويحل له لها أن تركب مع السائق الأجنبي السيارة ما دام تحرك بها في المحلة أو في الأماكن العامة، لا يسافر بها مسافات طويلة بعيدا عن أعين الناس ونظرهم. فلا يجوز لها أن تخلو بخطيبها في هذه السيارة، لأن هذه الخلوة بهذه العلاقة أدعى للوقوع في المحظور والمحرمات. وجزى الله أختنا خيرا، وجزى الله الأخ خيرا، وأرجو أن يبتعد عن هذا وأن لا يصر على هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تتبع خطوات الشيطان. لا تتبع أخي الحبيب خطوات الشيطان، لأن الشيطان له خطوات، فليس بالضرورة أن يقع الإنسان في المرة الأولى أو للوهلة الأولى فيما حرم الله تبارك وتعالى. لكن اعلم يقينا أن ما حرمه الله وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فيه السعادة والنجاة للإنسان في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فالخطبة يا ابنتي لا تحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو أجنبي عنك، ولا يحل لك أبدا أن تتم خلوة بينك وبين خطيبك بدعوى أنه خطيبك بصفة رسمية. فهذه الخطبة إنما هي وعد بالزواج فقط، لا ينبني عليه أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. وأرجو من الوالد إن رأى المصلحة أن يعجل بالعقد ليكون مباحا لك أن تركبي معه بعد العقد، لأنه سيصبح زوجا بعد العقد. إن رأى الوالد مصلحة في ذلك فهو أولى وأكمل، والله تعالى أعلم. الأخت تريد أن تدفع مبلغا من المال لمستشفى الكبد، وأخوها يريد أن يعقد زواجه، هو في حاجة إلى المال، فهل من الأفضل أن تعطي الأخت ما لها لأخيها أم لمستشفى الكبد؟ والجواب: الأفضل أن تعطي ما لها لأخيها، لأن إعطائها الصدقة لأخيها فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. فإذا كان أخوك فقيرا يحتاج إلى المال، فيجوز له أن يأخذ من زكاة مالك أنت، يعني لا حرج عليك إن كان أخوك فقيرا يحتاج إلى المال أن تعطيه من زكاة مالك، أن تعطي الأخت أخاها من زكاة مالها، لا حرج عليها في ذلك. بل ولها أجران: أجر الزكاة وأجر الصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، الأخت تريد أن ندعو لزوجها بالهداية وأن نذكره بالمحافظة على الصلاة. هذه تذكرة عامة لإخواننا جميعا ممن يقصرون في الصلوات الخمس. الله تبارك وتعالى يأمر بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا الأمر أيها الأفاضل الوجوب، فلم تأتي قرينة أبدا تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. فعلى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما أكثر الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول كما في حديث بريدة في سنن الترمذي بسند صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كلامي أنا، حتى لا نتهم بمثل هذه التهم المعلبة، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وفضل الصلاة عظيم، أذكر بحديث واحد فقط أو بحديثين في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا.
وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في وقت تكرهون فيه الماء لشدة برده أو لشدة البرد بصفة عامة. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة. فأنا أنصح إخواني وأخواتي بالمحافظة على الصلوات، فهذه صلة بينك وبين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأنا أقول: يا أخي، هل تقبل أن تكون محل خلاف بين فريقين من أهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ أنا لست الآن بصدد مناقشة أقوال أهل العلم في من يكفرون تارك الصلاة وفي من يفسقون تارك الصلاة، بل يعني أود فقط أن أنبه بأن جماهير الصحابة يكفرون تارك الصلاة. الأمر في غاية الخطورة، فهل تقبل يا أخي أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ هل تقبل هذا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاة المحافظين عليها، إنه ولي ذلك ومولاه. التأمين على الحياة. الراجح أختي الكريمة أن التأمين على الحياة، وهذه ليست فتوى فرضية لي أنا، وأنا قلت قبل ذلك، يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم من أمثالي أن يتواضعوا لله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا في مثل هذه النوازل المعاصرة إلى المجامع الفقهية. والمجامع الفقهية مجامع معتبرة، ولا ينبغي أن نقلل من شأنها ولا من قدرها ولا من قدر أهلها المنتسبين إليها. فالمجمع الفقهي تعرض فيه مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل على أهل التخصص، إن كانت المسألة في الاقتصاد يدعى إليها المتخصصون في الاقتصاد، ثم تعرض هذه المسألة على أيدي المتخصصين على علماء الشرع، ليسحب علماء الشريعة الأدلة القرآنية والنبوية على مناط هذه المسألة المبحوثة أو المدروسة. فأنا أقول: يجب على طلبة العلم من أمثالنا في مثل هذه النوازل أن يتواضعوا لله تبارك وتعالى، فلقد مضى زمن العالم الأوحد الذي يفتي في كل شيء. ونرجع إلى أهل التخصص في مثل هذه النوازل والمسائل في المجامع الفقهية. ففتوى المجامع الفقهية في التأمين الجماعي، فتوى المجامع الفقهية في التأمين الكلي على الحياة أنه حرام، لأنه عقد مبني على المقامرة ومبني على الغرر. عقد التأمين الكلي على الحياة مبني على المقامرة ومبني على الغرر. رجل يدفع قسطا لشركة التأمين، وربما يصير عليه الحادث، فمن حقه بموجب هذا العقد الذي وقعه مع شركة التأمين أو الشركة المؤمنة، من حقه بموجب هذا العقد أن يأخذ كل ما فرضته على نفسها شركة التأمين من هذا المبلغ الكبير. هذه مقامرة، بأي وجه حق أخذ هذا المبلغ؟ ثم الغرر، فالمؤمن ألا هو الفرد، حين يدفع القسط الأول أو يوقع عقد شركة التأمين في غرر كبير، فهو لا يدري، عنده جهالة كبيرة بالأقساط التي سيدفعها أو بما يستحقه هو من شركة التأمين، وكذلك شركة التأمين وهي المؤمن أثناء توقيع العقد مع العميل، فهي أيضا في غرر وفي جهالة، فهي لا تدري كم سيدفع المؤمن من الأقساط وكم سيأخذ المؤمن عليه من الأقساط أو من الأرباح. فهذا العقد الكلي كما أفتى بذلك علماؤنا في المجامع الفقهية عقد حرام، لأنه مبني على الجهالة ومبني على الغرر. وأنا أعلم أنه لم يخالف المجامع الفقهية في هذا إلا الدكتور مصطفى الزرق رحمه الله تعالى، من باب الأمانة العلمية لأكون دقيقا، وربما يكون معه عالم آخر خالفوا المجمع الفقهي في هذه المسألة. أما الجمهور المجامع الفقهية على حرمة هذا العقد ألا وهو التأمين الكلي على الحياة. إنما التأمين الجزئي الذي قد يضطر إليه الإنسان، حضرتك مثلا لا تستطيع أن تخرج أو أن تستخرج رخصة للسيارة إلا ببنص التأمين، لا إثم عليك على حرج لأنك مضطر لهذا، إلى غير ذلك من هذه الإيصالات أو بوليصات التأمين الجزئية لتسير عمل أو لفتح مصنع أو إلى آخره، أنت مكره ومضطر لذلك ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى. أما التأمين الكلي فأرجو يعني ألا تقع فيه سواء كان أخ أو أخت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخت اللي بتراني يعني بقول لها أنت مقصرة، يعني أرجو الله عز وجل أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، ويعني هي تقول بأنها موظبة على الصلاة، لكن أنا أقول يعني أرجو أن تستحضر الخشوع في الصلاة، أرجو قدر ما تستطيع، وأن تحافظ على النوافل، فقد تكون الأخت مقصرة أيضا في النوافل، قد تكون مقصرة في النوافل، وقد تكون لا تؤدي للصلاة حقها كاملا، فعليها أن تجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها الصدق، وأبشرها بأننا نستأنس فقط بما نراه في الرؤى، لكننا لا نأخذ أحكاما من الرؤى، لا نأخذ أحكاما شرعية من الرؤى، إنما نستأنس فقط بها، وأسأل الله أن يثبتنا إياها على الحق. الأخ مندوب المشتريات وظيفته أن يحصل من السوق السلع التي يكلف بشرائها من قبل الشركة التي عينته مندوبا فيها بأقل الأسعار، هذه أمانة تقتضي منه أن يبحث عن السلعة في أماكنها ليحصلها للشركة التي يعمل فيها مندوبا بأقل الأسعار، هذه الأمانة التي يجب على مندوب المشتريات أن يكون متحليا بها. فيقول أنا بالفعل أحصل سلعة لشركتي التي أعمل فيها بأقل الأسعار، ويعطيني صاحب المحل مبلغا من المال، فهل يحل لي أن أخذ هذا المبلغ؟ والجواب لا، لا يجوز لك أخي الحبيب أبدا، لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال من صاحب هذا المحل الذي تشتري منه السلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا صريحا في حديث ابن لتبية، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حين جاء هذا الرجل الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بجمع الصدقات، رجل يعمل في نفس التخصص، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال عامل أبعثه فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ فما دامت هذه الهدية أخي الحبيب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملك وبوظيفتك فلا تقبلها، لا تقبلها أبدا. أما إن أهداك أي مسلم آخر هدية لا علاقة لها البتة بعملك أو بوظيفتك فلا إثم عليك ولا حرج أن تقبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قل تهادوا تحابوا. فأنا أنصح إخواني العاملين والموظفين أن يحرصوا على أكل الحلال والبعد عن الحرام، بل والبعد عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنصيحتي لأخي الحبيب ألا يقبل هذا المبلغ وهذا المال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الحلال الطيب وأن يبارك لنا وله فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأنها حجت منذ 13 عاما ولم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، فهل حجة معلقة؟ والجواب أخت الحبيبة، الحجة لا تصح، الحجة ليست صحيحة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فمن ضيع طواف الإفاضة فسد حجه بإجماع، بإجماع، هذه ليست محل خلاف بين أهل العلم وليس فيها رأيان ولا قولان، بل بإجماع. من لم يطف طواف الإفاضة والذي يسميه فقهاؤنا طواف الركن، طواف الركن، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة، لا يصح الحج إلا به، ويفسد الحج ويبطل الحج بإجماع إذا لم يطف الحاج والمسلمة طواف الركن أي طواف الإفاضة. وعليه فعلى أختنا الكريمة إن يسر الله عز وجل لها الحج مع زوجها أو مع أي محرم من محارمها، إن يسر الله لها الاستطاعة والمحرم من الاستطاعة، فعليها ألا تسوف وعليها أن تتعجل، لما راه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فعلى أختنا الكريمة أن تعجل إن يسر الله لها هذا العام واستطاعت ورزقها الله المال ورزقها الله المحرم، فعليها أن تعقد النية إن شاء الله تعالى على الحج هذا العام أو في وقت التيسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منها صالح الأعمال. أخي الحبيب من المغرب يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أذكركم أنا به مرة أخرى، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاءني جبريل فبشرني، جاءني جبريل فبشرني. يا سلام، بشرى عجيبة جميلة، وأنا يعني ذكرت أنها قد تكون أعظم بشرى يبشر بها جبريل أمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله 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 الله، اللهم ارزقنا التوحيد وثبتنا على التوحيد واختم لنا بخاتمة الموحدين يا أرحم الراحمين. جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر وكان جالسا إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر المرة الثانية متعجبا مستغربا: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر رضي الله عنه المرة الثالثة بعدما ازداد تعجبه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني بشرى عجيبة جدا، بشرى توحيد. أنقل عبارة شيخي حبيبي ابن القيم لله ذره إذ يقول: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. نعم أخي الحبيب، أي ذنب مع التوحيد يغتفر، وأي ذنب مع الشرك، وأي عمل صالح مع الشرك لا يقبل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث البطاقة وأحاديث أخرى كثيرة في فضل التوحيد لا تسع الوقت لسردها الآن، لكن العبد المؤمن ما لقي الله قط بعمل أعظم من التوحيد، وما لقي العبد ربه جل وعلا بأبشع وأشنع من الشرك. أعاذنا الله وإياكم من الشرك كله، كبيره وصغيره، دقه وجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ورزقنا الله وإياكم التوحيد وثبتنا عليه وختم لنا ولكم به. أخونا الحبيب يعني يقول كلمة للمشايخ الذين يقنطون الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أقول أخي الحبيب، المنهج الصحيح لإيقاظ النفوس البشرية هو منهج القرآن ومنهج سيد البشرية. هذا المنهج مبني على الترغيب والترهيب، مبني على الترغيب والترهيب، مبني على الرجاء والخوف. فلا ينبغي على الإطلاق أن يركز العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا على جانب دون الآخر، يعني يفتح العلماء وأبواب الرجاء على مصراعيه إلى حد أن يتواكل الناس على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، هذا تقصير. وأن يركز العلماء والدعاة على جانب التخويف والتخويف والتخويف والترهيب بحيث لا يفتح للعصاة والمذنبين من أمثال أي طاقة رجاء، هذا أيضا خلل وتقصير. وإنما المنهج الحق مبني على الترغيب والترهيب، على البشارة والنذارة. قال الله تبارك وتعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتبع هذا المنهج، فيرغب تارة ويرهب تارة، يرغب تارة ويرهب تارة، يرجي تارة ويخوف تارة. هذا هو المنهج الأصيل لإيقاظ النفوس البشرية. فمن النفوس نفوس لا تأتي إلا بالرجاء، ومن النفوس نفوس لا تأتي إلا بالتخويف، إلا بالترهيب، ونفوس تأتي بالحب وتأتي بالرحمة. والمنهج الصحيح أن يركز العلماء والدعاة على هذا المنهج الأصيل بشطريه، بركنيه: رجاء والخوف، الترغيب والترهيب. لا ينبغي أن نركز الحديث مطلقا في النار، ولا أقلل من شأن هذا، دون أن نذكر الناس بالجنة، ودون أن نذكر الناس بآيات التوبة وآيات المغفرة وآيات الرحمة وأحاديث التوبة وأحاديث المغفرة وأحاديث الرحمة، وما أكثر وأعظم وأجل هذه الآيات وهذه الأحاديث. فالشاهد لا ينبغي أن يركز الدعاة إلى الله في جانب ويهمل الجانب الآخر، وفي ذات الوقت لا ينبغي أن نقلل أبدا من شأن طرح من هذين الطرحين. لأن بعض الناس يعني قد يتحدث العالم مثلا في 10 محاضرات، في 10 محاضرات عن التوبة وعن الجنة، وصف الجنة، وبعدين يجي في الآخر يعمل محاضرة مثلا عن النار، فيسمع بعض الناس هذه المحاضرة عن النار يقول لك: ياه ما فيش ورا كل جهنم والنار والنار والعذاب يا أخي أنا تكلمت عن 10 محاضرات عن الجنة، تكلمت عن 10 محاضرات عن الرحمة وعن التوبة وعن الرجاء، فيجب علي أن أتحدث أيضا عن النار، وأن أخوف نفسي وإخواني من النار ومن عذاب النار إلى آخره. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهي آيات الرحمن الرحيم الغفار الرحيم سبحانه وتعالى، الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وهي أيضا أحاديث النبي الذي قال فيه ربنا العلي: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومع ذلك حذر من النار وخوف من النار بأحاديث تخلع القلوب. الشاهد أيها الأفاضل أن المنهج العدل وهو منهج الرسل ومنهج الأنبياء وقبل ذلك هو منهج القرآن في تربية النفس البشرية وتزكية النفس البشرية، هو منهج الترغيب والترهيب ومنهج التذكير والتخويف. أذكر أن رجلا أتى الحسن البصري رحمه الله تعالى يوما فقال: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير، أي من شدة الخوف. فقال له الحسن رحمه الله: يا أخي، إنك إن تخالط أقواما يخوفونك بالله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. فأحيانا تحتاج النفوس إلى شيء من التخويف، إلى شيء من التذكير، لكن لا يجوز أبدا أن يصل هذا إلى حد التقنيط أو إلى حد التيئيس أو إلى حد إغلاق باب الرحمة. أنا سمعته مرة والله بأذني، وكنت يعني في يوم جمعة مسافرا، وقلت لأهلي نصلي الجمعة وأنا يعني أحب أن أكون مأموما، أحب أن أسمع من غيري. أنا أحيانا الإنسان ما يبقى على المنبر دائما بصفة يعني أسأل الله لا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه، بيبقى في وقت يحتاج إلى أن يسمع هو، إلى أن يتعلم، إلى أن يذكر بالله سبحانه وتعالى. فقلت لأهلي والله نصلي الجمعة ونسمع الخطبة ونستفيد. وابتليت بلاء شديد بخطيب على المنبر. أول وهلة طبعا أنا قلت حزنت جدا إن ليه ما طلعتش المنبر، مش لأنني فزلوك يعني وأفضل منه، لا والله، ولكن لأني بمجرد ما شفته فبقول للأخ اللي جنبي هو الخطيب ما جاش النهاردة، قال لي لا ما هو على المنبر. قلت له ده خطيب الجمعة الجامع الضخم الكبير ده، ده خطيب الجامع. قال لي أيوه. طبعا أخونا طالع الله يسامحه بدون غطاء رأس وبدون طبعا ما فيش يعني أي شيء، لا لحية ولا غطاء رأس ولا، وحالق اللي هي سماك كابوريا ما عرف اسمها إيه، الشعر خفيف كده وشعره يعني جزئين مش عارف سبحان الله، ولابس توب أبيض شفاف وما فيش تحت سروال، يعني مشهد غريب. يا ابني ده الخطيب. قال لي هو ده خطيب الجمعة. طيب قلت إن الله وإن الله يرجع نسمع. المهم يعني مأساة كبرى مش لكن سبحان الله. طبعا شارب ضخم جدا، شارب كبير، وطبعا ما فيش لحية. وبالمناسبة أنا قلت قبل كده في موضوع الشارب يعني يجوز إحفاؤه ويجوز قصه، كما سئل الإمام أحمد بن حنبل قال يعني إن أحفيت فلا بأس وإن قص شاربه فلا بأس، يعني هذا جائز وهذا جائز. كان عبد الله بن عمر يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده كما في صحيح البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب، كما ترجم بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مسألة فيها كلام لأهل العلم. وكان الإمام أحمد يحفي شاربه أيضا حتى يرى بياض جلده، فلا تعارض بين هذا بين قول الإمام مالك حلق الشارب مثله ويؤدب فاعله، لا تعارض بين هذا وذاك. فهذا قول الإمام مالك لأنه يرى الإحفاء، لأنه يرى القص والإحفاء سنة والقص سنة. كان صلى الله عليه قال أحف الشوارب، الإحفاء هو الإزالة بالكلية كما قال أهل اللغة كالخليل وغيره. فالشاهد أن الإحفاء سنة فعله بعض الصحابة، والقص سنة فعله بعض الصحابة. يعني هذا عمر رضوان الله عليه يقص الشارب، يقص الشارب يعني يترك شاربه ويقص الشارب من الحافة العليا حتى تظهر حافة الشفة العليا. وكان عمر إذا فكر في أمر أو إذا غضب فتل شاربه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ولد عبد الله بن عمر يزيل شاربه بالكلية، كما في صحيح البخاري كان ابن عمر يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده، وكذلك كان يفعل أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة، وكذلك كان يفعل إمام أهل السنة الإمام أحمد، وكذلك كان يفعل الإمام الشافعي يحفي شاربه. الشيء والمسألة يعني فيها القولان لأهل العلم. فهذه سنة، الإحفاء سنة وهو الإزالة حتى يرى بياض الجلد، والقص سنة وهو ترك الشارب ويقص الشارب من حافة الشفة العليا بحيث تظهر حافة الشفة. هذا سنة وهذا سنة، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد رحمه الله تعالى. الشاهد أيها الأفاضل أنه وقف هذا الخطيب ومسك الشارب بتاعه كده، بالمناسبة يعني من باب التقنيط، ولقيته بيكلمنا احنا اللي في الصلاة يعني في اللي بيقول لهم يعني انفعل وزعل من الناس، وبعدهم بيقول لهم بقى انتوا عاوزين تدخلوا الجنة والجنة وقام مسك الشارب وقال احلقوا احلق شرب لو دخلتوا الجنة. طب ليه يا عم بس؟ قال انت زعلان الناس يدخلوا الجنة، انت زعلان، ان الله وان الله راجعون. يعني التقنيط والتيئيس يعني صناعة قد يجيدها الكثيرون، صناعة قد يجيدها الكثيرون، النار النار وجهنم جهنم وفلان ده جهنم وفلانة في جهنم، انت هتتألى على الله عز وجل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم أهلا لرحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لسؤال أخينا، بعض الناس إذا دفنوا الميت قالوا في المقابر أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولونها ثلاثا ويعني يقرؤون الفاتحة. فيقول بعض إخواننا ليس هذا من السنة، وهذا حق، ليس هذا من السنة، وليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا من هديه بأبي وأمي وروحي. فالأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بنفسه وحضر جنازات كثيرة لأصحابه ولأهله رضوان الله عليهم جميعا، ولم يثبت قط، ولم يثبت قط في حديث صحيح ثابت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلس على القبر بعد الدفن وقال شيئا من هذا. ثبت في رواية في معجم الطبراني أنه جلس على شفير القبر وكان يخاطب الميت ويقول إذا جاءك الملكان منكر ونكير فسألاك فقال لك من ربك فقل كذا وكذا. هذه الرواية لا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو فعل ذلك رسول الله بأبي وأمي وروحي لنقل إلينا بالتواتر، فما أكثر ما حضر عليه الصلاة والسلام وما أكثر ما شيع من جنائز، ولم يثبت عنه قط أنه جلس على القبر مذكرا للميت بحجته كما يقول بعض آبائنا وأهلنا. لم يثبت هذا يا أمة الحبيبة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ثبت الدعاء، الدعاء كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المقابر ويدعو للأموات ويستغفر للأموات، والدعاء للموتى سنة، سنة، بل ومن السنة أيضا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يمكث المشيعون عند القبر قدرا من الوقت بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه. حديث عمرو بن العاص، معذرة، عمرو بن العاص رضي الله عليه في صحيح مسلم، ويقول حتى أستأنس بكم في مراجعة رسل ربي عز وجل. فالوقوف على القبر مش بمقدار ساعة، يعني ساعة زمنية 60 دقيقة، لا كما يظن بعض أحبابنا أيضا، ويفضل أخ واقف وموقف الإخوة حواليه لمدة ساعة. لا يا أخي، مش المراد بها الساعة، يعني الساعة الزمنية من الوقت، وإنما قف مقدارا من الوقت، مقدارا من الوقت. لم يحدده الإسلام ولم يحدده حتى عمرو بن العاص رضي الله عنه في وصيته، وإنما قف بمقدار يعني ما يذبح جذور، يعني جمل اذبح ورجل جزار متخصص، وأدعو للميت اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال كما قال وسألوا الله لي التثبيت، وكما قال عليه الصلاة والسلام اسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فندعو الله عز وجل للميت. أما مسألة أن يجلس رجل من أبائنا الأفاضل على شفير القبر وأن يخاطب الميت وأن يقول إذا جاءك الملكان يقولان لك كذا فقل لهما كذا، فهذا كلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الرجل قد ملأ الدنيا جعجعة وطحينا وطحنا وكلاما وصراخا، وفي هذه اللحظات لا على فراش الموت ولا في القبر بين يدي الملكين لا يستطيع رب الكعبة أن ينطق وأن يتكلم، يعني هو متكلم وسيرد لكنه لن يوفق، سيخذل كما في حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد وغير بسند صحيح. يأتيه ملكان المؤمن فيقولان له من ربك ومن نبيك وما دينك، فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، فيقال صدق، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل إليه ريحها وطيبها، إلى آخر حديث، حديث جميل جدا. إنما الآخر وإذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءت ملائكة سود الوجوه معهم مسوح ليف من نار والعياذ بالله، فيجلسون عند رأسه مد البصر حتى إذا ما قبض ملك الموت روحه فينتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة، إلى آخر الحديث، حديث جميل رائع، وهو من أبلغ الأحاديث التي ترد على هؤلاء الآن الذين يجعجعون على الفضائيات وينكرون عذاب القبر. وإن غدا لناظره لقريب، وإن غدا لناظره لقريب. فهؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر، الأيام قليلة، الأيام قليلة، وليس معنى ذلك أننا نريد لأحد أن يعذب في القبر، لا والله حاشا وكلا، لكن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عذاب القبر ثابت بنص القرآن والسنة. الآن ضجة كل شوية كل شهر يطلع علينا واحد ينكر عذاب القبر. طب إيه الغرض يعني، وإيه الهدف؟ حتى للفضائية التي تستضيف هؤلاء ينكرون عذاب القبر ويشككون الأمة في دينها ويشككون الأمة في الأصول والثوابت. أولن يقل الحق تبارك وتعالى في شأن آل فرعون: أدخلوا آل فرعون والنار يعرضون عليها غدوا وعشية، آية غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ما فيش في الآخرة غدو وعشي. ثم لا يمكن على الإطلاق أن يذكر الله عز وجل عذابا واحدا مرتين في آية واحدة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا نوع آخر من العذاب، وهذا عذاب من نوع آخر يختلف عن نوع العذاب المذكور في الآية سابقا. فهذا عذاب في الغدو والعشي في النار في القبر. والأحاديث كثيرة جدا عن الصادق المصدوق، ووالله العظيم لو لم يثبت في القرآن آية في عذاب القبر، وهذه الآية احتج بها كل علماء أهل السنة، وأنا أعي ما أقول كل علماء أهل السنة استشهدوا بهذه الآية على عذاب القبر، ومع ذلك أقسم بالله لو لم يثبت في عذاب القبر آية من كتاب الله جل وعلا، وثبت في حديث واحد صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لوجب على الأمة أن تعتقده وأن تعمل به، لوجب على الأمة أن تعتقده وأن تعمل به. وبعدين مش عاوزين فزلكة عقلية، وبعدين نفتن الناس بالعقل، القضية برضو بالعقل محسومة، يعني بالعقل محلولة، مش معجزة ولا معضلة. إيه أنت بتنكر إيه بالعقل؟ إيه اللي أنت بتنكره بالعقل؟ أنت حضرتك عاوز تحكم القانون المادي الدنيوي في أمر غيبي، هذا محال. وعلى أي حال أنا سأخاطبك بالعقل، أخاطبك بالعقل وأقول لك: ينام الرجلان في الفراش الواحد، في سرير واحد، في حجرة واحدة، يستيقظ أحدهما وعليه آثار النعيم بادية ظاهرة، فيقول لك: لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي وقلت له وآثار النعيم بادية علي. ويستيقظ الآخر يصرخ ويبكي وآثار العذاب بادية عليه، على جسده وعلى وجهه وفي كلماته وانفعالاته، ويقول لك: كابوس، كدت أن أخنق، ألم تسمعني؟ ألم تسمع استغاثتي وصراخي؟ لم أسمعك. فالأخوان في فراش واحد، في سرير واحد، في حجرة واحدة، الآخر الأول في نعيم والآخر في عذاب أليم، لا يشعر واحد منهما بالآخر، وهذا في عالم الدنيا، فما ظنك بما يحدث في عالم البرزخ؟ فسر المسألة يا حبيبي في الله، سر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا، وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. فحتى بالعقل، العقل السليم لا ينكر هذا التأصيل أبدا، لا ينكر هذا التأصيل أبدا. وقد رأينا في عصر الفضائيات والإنترنت والمحمول ما لا يمكن البتة أن تستوعبه العقول قبل 10 سنين، قبل 10 سنوات فقط. مش عاوزين فزلكة عقلية ونفتن الناس بدعوى العقل وما العقل وما العقل. احنا لا نجعل العقل طاغوتا على النقل، ولا نجعل العقل حكما على النقل، ولا نقدم العقل على النقل، بل نقدم النقل الصريح من القرآن والصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمل العقل في فهم النقل، ونعمل العقل في فهم النقل. يا سلام على ابن القيم وهو بيقول ايه، بيقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الاتباع. الشاهد أحبتي في الله أن الاتباع خير كله في الدنيا والآخرة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أنه شيع جنازة فجلس على القبر مذكرا الميت بحجته، لا مع زوجة من زوجاته، ولا مع صحابي من أصحابه، ولا مع ولد من أولاده أو بنت من بناته، فكلهن متن في حياته صلى الله عليه وآله وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها وعنهن جميعا. لم يثبت قط أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإنما أخي الحبيب نقف بسكينة وأدب وندعو للمتوفى أو للميت أو للميتة، ونسأل الله عز وجل له الثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وننصرف. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكون بفضل الله وتوفيقه قد أجبت على كل ما عرض علي اليوم من أسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.